بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، كنا أخذنا في الدرس السابق بعض المسائل في باب قضاء الحاجة، فمما ذكره ترك الملابسة والمخالطة لما له حرمة. وما المراد بما له حرمة؟ ها؟ كأوراق فيها ذكر الله، أو ثوب، أو كتاب، أو نحو ذلك. وما هو الحكم فيه؟ ها؟ مكروه. نعم، يصونه أولى عن ذلك، وإن ادخل فهل عليه شيء؟ ما عليه شيء إذا حفظه وجنبه الأذى. ثم ذكرنا عند ذكر المؤلف رحمه الله بعض الأمكنة التي نهى عن التخلي عنها شرع أو عرف، فما ثبت في الشرع؟ ها؟ المقبرة، ما الدليل؟ قال: وما أبالي أوسط السوق قضيت حاجتي أو بين القبور. وفيه تحريم وطئ القبر كما تقدم. ها، الموضوع الثاني: ظل الناس الذي ينتفعون به، ما دليله؟ اتقوا اللعانين، وذكر منها ظل الناس. هل هذا المراد به كل ظل؟ الظل الذي يستنفع به أيضا. ها، المساجد وأماكن العبادة، ما الدليل؟ في بول الأعراب: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا القدر، إنما هي لذكر الله. أيضا طريق الناس، والدليل حديث السابق: اتقوا اللعانين الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم. ما معنى اللعانين؟ ها ظافر، أي الأمران الجالبان للعنة، واللذان يتسببان أو هما سبب في وقوع اللعنة على الإنسان. ها أيضا عندك يا سيف ذكروا القبور. ها إيهاب، الماء الراكد: لا يبولن أحدكم في الماء الراكد. ومر معنا وأنه سواء كان قليلا أو كثيرا، لا يجوز البول فيه والتأذي فيه. أيضا ياسين، المستحم، ما هو المستحم؟ المكان الذي أعد للاغتسال ولم يعد لقضاء الحاجة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قضاء الحاجة أو البول في المستحم. هل هذا مطلقا المستحم منهي عنه أو مقيد؟ ها، إذا كان له مخرج يخرج منه الماء فهذا إيش؟ لا ينهى عنه، جائز أي في البول، وأما الغائط فلا. أيضا جحور الهوام، وهي الحفر التي تتخذها الهوام والسباع بيوتا لها، ما العلة في ذلك؟ ها، ما العلة أنه نهى عن البول في؟ قد تؤذيه، قد يكون فيها بعض الهوام فيخرج منه ويؤذيه. وأيضا علة أخرى، يقال إنها مساكن الجن كما قال قتادة رحمه الله. ما حال قصة سعد ابن عبادة؟ ها، لها أسانيد تدل على أنها لا أصل، أنه بال في جحر بالشام فلم يروه إلا ملقيا ميتا، وسمعت الجن تقول: نحن قتلنا سيد الخزرجي سعد بن عبادة ورميناه بسهمين فلم نخطئ فؤاده. ها هل بقي يا طاهر؟ السوق، ما الدليل؟ حديث السابق: وما أبالي أوسط السوق قضيت حاجتي أو بين القبور. أحسن. وأيضا منع تحت الأشجار المثمرة لئلا يقع الثمر عليها فتتنجس، حديث ضعيف، ولكن لا شك أن هذا قريب من ضل الناس، فإن ربما الذي يريد يأخذ الثمرة تكون طريق له فيؤذيه ذلك. طيب نواصل نقرأ، ما زلنا في باب قضاء الحاجة من كتاب الدراري المضيء للإمام الشوكاني رحمه الله. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: وأما المنع من الاستقبال والاستدبار للقبلة فقد ورد في ذلك أحاديث، منها ما في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي أيوب بلفظ: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. إذا أتيتم الغائط أي قضاء الحاجة فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها. قال: وأخرج نحوه مسلم وغيره من حديث أبي هريرة ومن حديث سلمان أيضا وابن ماجة وابن حبان من حديث عبد الله بن الحارث ابن جزء، حديث صحيح، وأبو داود من حديث عبد الله بن مغفل صوابه أبو داود من حديث معقل بن أبي معقل، وقد حكم عليه العلامة الألباني بأنه منكر من طريق معقل بن أبي معقل. قال: والدارمي في مسنده من حديث سهل بن حنيف من طريق عبد الكريم ابن أبي المخارق وهو شديد الضعف متروك. والحاصل من هذا أن أصل الحديث ثابت عن جماعة من الصحابة، عن أبي أيوب في الصحيحين وعن أبي هريرة وسلمان الفارسي في صحيح مسلم وفي بعض السنن عن عبد الله بن الحارث. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستقبال أو الاستدبار للكعبة في حال قضاء الحاجة. قال: وقد اختلف أهل العلم في ذلك على ثمانية أقوال استوفيناها في شرح المنتقى، ما اسمه؟ نيل الأوثار، وسنقرأها إن شاء الله من نيل الأوثار الثمانية المذاهب. قال: وقد استدل من لم يمنع من ذلك، أي من لم يمنع من الاستقبال والاستدبار، بما أخرجه الجماعة من حديث ابن عمر قال: رقيت يوما على بيت حفصة، حفصة من؟ زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أخت لعبد الله، يزور الرجل أخته، وربما صعد بيتها فصعد على بيتها فرأى النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته. قال: رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. استدل به من رخص في ذلك، وجعلوا هذا الحديث ناسخا لأحاديث النهي. ومن جملة ما استدلوا به حديث جابر عند أحمد وأبي داود والترمذي وحسنه وابن ماجة والبزار وابن الجارود وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والدارقطني، هو حديث ثابت حديث حسن ونص صحيح المسند للشيخ رحمه الله. قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول، فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها. وقد نقل الترمذي عن البخاري تصحيحه، وصححه أيضا ابن السكن، وحسنه أيضا البزار. الآن حديث أبي أيوب وحديث عبد الله بن الحارث وحديث سلمان وحديث أبي هريرة فيها ماذا؟ المنع عن استقبال القبلة أو استدبارها حال قضاء الحاجة. حديث ابن عمر فيه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مستدبر الكعبة حال قضاء حاجته. حديث جابر فيه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مستقبل الكعبة وهو يبول. قال: ولا يخفى أنه قد تقرر في الأصول أن فعله صلى الله عليه وسلم لا يعارض القول الخاص بالأمة، هذه مرت معنا المسألة، إذا تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله فكم فيها مذاهب للعلماء؟ ها يا وليد؟ ثلاثة مذاهب، منهم الجمع إعمال الدليلين والجمع بينهما، ومنهم من رأى تقديم القول تقديم الفعل، وأصح هذه الأقوال إعمال الدليلين، محاولة الجمع بينهما إن أمكن. الإمام الشوكاني رحمه الله له قاعدة وعليها بعض العلماء، لكن هو أكثر منها وسار عليها، أنه إذا تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله يقول هذا الفعل من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، والقول عام للأمة. قرر هذا في عدة مواضع من هذا الموضوع، ومنها في عدة مواضع في نيل الأوطار، أنه إذا تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله يجعل فعل النبي صلى الله عليه وسلم من خصائصه، ويجعل القول عاما للأمة. وهذا القول ليس بقوي، فإن الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ التشريع، وأنه يتأسى به فيها، ولذا قال الله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ولما فرض الحج جعل يقول ماذا؟ خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. ومن أن أخذوها منه؟ من أفعاله. حكى جابر حجة النبي صلى الله عليه وسلم من أفعاله. فالأصل أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم للتأسي وللتشريع، ولا تحمل على الخصوص إلا بدليل يدل على الخصوص، حتى قال في نظم الورقات: من الخصوصيات حيث قام دليله كوصله الصيام. إذا قام الدليل على أن هذا خاص نقول خاص، وإلا الأصل فيه ماذا؟ الأصل فيه العموم. والأمر الذي مشى عليه الشوكاني سهل إذا أعملناه، لكن غيره أولى منه، وإلا أي فعل يأتي مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول الشوكاني هذا الفعل ماذا؟ خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. فيقول هذا الاستقبال والاستدبار من خصائصه، ومن عداه لا يفعل ذلك. قال: ولا يخفى أنه قد تقرر في الأصول أن فعله صلى الله عليه وسلم لا يعارض القول الخاص بالأمة، فما وقع منه صلى الله عليه وسلم لا يعارض النهي عن الاستقبال والاستدبار للقبلة. لماذا لا يعارضه؟ لأنه عند الشوكان ماذا؟ خاص. فإن قلت حديث عائشة عند أحمد بن ماجه قالت: ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن ناسا يكرهون أن يستقبلوا القبلة بفروجهم، فقال: أو قد فعلوها، حولوا مقعدتي قبل القبلة. سيأتي ما حال الحديث. قلت: لو صح هذا لكان صالحا للنص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله لقصد التشريع للأمة ولمخالفة من كان يكره الاستقبال، ولكنه لم يصح، فإن في إسناده خالد بن أبي الصلت قال ابن حزم هو مجهول، وقال الذهبي في الميزان في ترجمة خالد بن أبي الصلت إن هذا الحديث منكر، حول مقعدتي قبل القبلة منكر. وقد استدل من خصص المنع من الاستقبال والاستدبار للقبلة بالفضاء، الفضاء خارج البنيان، بما أخرجه أبو داود والحاكم عن مروان الأصفر قال: رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة يبول إليها، فقلت: يا أبا عبد الرحمن، أليس قد نهي عن ذلك؟ قال: بلى، إنما نهي عن هذا في الفضاء، فإن كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. من طريق الحسن بن ذكوان، ضعيف. وقد حسن الحافظ في الفتح إسناده، ولكنه إنما يكون هذا دليلا إذا كان قد سمع من النبي صلى الله عليه وسلم ما يفيد تخصيص ذلك النهي السابق، وأما إن كان مستنده إنما هو مجرد فهمه من فعله صلى الله عليه وسلم في بيت حفصة فلا يكون هذا الفهم حجة، ومع هذا الاحتمال لا ينتهض للاستدلال. على كل، هذه المسألة من المسائل المهمة التي نقلت فيها مذاهب كثيرة للعلماء جمعا بين الأدلة. وقد ذكر الشوكاني رحمه الله في المجلد الأول صفحة 328 من نيل الأوطار، ذكر مذاهب العلماء وأن لهم فيها 8 مذاهب. أقوى هذه المذاهب 4 مذاهب نقرأ منها. المذهب الأول مذهب من ذهب إلى التحريم، تحريم الاستقبال والاستدبار للقبلة مطلقا في حال قضاء الحاجة. قالوا: سواء كان ذلك في الفضاء أو في البنيان. وهذا قول أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، ومجاهد بن جبر، وإبراهيم النخعي، وسفيان الثوري، وأبي ثور، وهو رواية عن الإمام أحمد، ونسبه ابن حزم رحمه الله في المحلى إلى جماعة من السلف، وهو اختيار شيخ الإسلام بن تيمية وتلميذه ابن القيم، واختيار الشوكاني هنا، واختار من المتأخرين العلامة الألباني رحمه الله أن الاستقبال والاستدبار للقبلة محرم مطلقا، سواء كان ذلك في الفضاء أو في البناء. واستدل هؤلاء إلى حديث الذي ذكرها الشوكاني، حديث أبي أيوب، وحديث سلمان الفارسي، وحديث أبي هريرة، وحديث عبد الله بن الحارث بن جزء، وهي كلها أحاديث صحيحة. وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستقبال والاستدبار للقبلة حال قضاء الحاجة، قال وهذا عام يشمل ما كان في البناء وما كان خارج البناء. أيضا استدلوا بالأحاديث التي فيها النهي عن البصاق إلى جهة القبلة، قالوا قد جاء في أحاديث النهي عن البصاق جهة القبلة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفله بين عينيه. وقد حملوا على العموم، قالوا فقضاء الحاجة أشد، فيكون الانحراف عن القبلة حال قضاء الحاجة أولى وأجدر وأحرى من البصاق. قالوا أيضا مما عللوا به، قالوا المنع عن ذلك هو لأجل حرمة القبلة، تعظيم حرمة القبلة. قالوا وهذا المعنى موجود سواء كان ذاك في البناء أو في الفضاء، ولو كان مجرد الحائل والحاجز كافيا قالوا لجاز حتى في الصحراء، لأنه هل الإنسان فضاء إلى القبلة أو بينه وبينها ربما جبال، بينه ربما مدن وبيوت وقرى، فليس معنى أن من جلس في هذا المكان استقبل القبلة أنه ليس بينه وبينها حائل، بل ربما يكون بينه وبين عشرات الجبال. قالوا فالقصد ليس هو الحائل، بل القصد تعظيم حرمة الكعبة، وإذا كان القصد تعظيم حرمة الكعبة قالوا فهذا يشمل كل الأماكن حتى لو كان بينه وبينها حائل. طيب بماذا أجابوا عن حديث ابن عمر وحديث جابر في استقبال النبي صلى الله عليه وسلم واستدبار القبلة؟ بعضهم قال هي منسوخة، بعضهم أجاب عنها بأنها منسوخة، وبعضهم أجاب عنها بأنها فعل، والفعل من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم كما فعل الشوكاني رحمه الله. هذا القول الأول. القول الثاني، قالوا أن ذلك جائز مطلقا سواء كان في الصحراء أو في البناء، عكس القول الأول تماما، أن هذا جائز مطلقا. وهذا مذهب عروة ابن الزبير وربيعة شيخ مالك وداود الظاهري، الجواز مطلقا. استدلوا بحديث جابر في مسند أحمد الذي قرأناه، هو في الصحيح المسند للشيخ رحمه الله، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهانا عن أن نستدبر القبلة أو نستقبلها بفروجنا إذا أهرقنا الماء، يعني البول. قال ثم رأيته قبل موته بعام يبول مستقبل القبلة. قالوا فهذا الحديث ناسخ للأحاديث التي فيها النهي، فإن ظاهره أنه متأخر عنها. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا، أي فيما مضى، ثم رأيته قبل أن يموت بعام مستقبل القبلة يبول. قالوا فعلم أن هذا الحديث بعد أحاديث النهي فيكون ناسخا لها. القول الثالث أن استقبال القبلة واستدبارها يحرم في الصحراء وفي الفضاء دون البنيان، وهؤلاء حاول الجمع بين الأدلة. وهذا قول مالك والشافعي وإسحاق ابن راهويه، وهو رواية أيضا عن الإمام أحمد، بل نسبه الحافظ ابن حجر في فتح الباري إلى الجمهور. قال وهو أعدل الأقوال، وهو مروي عن العباس بن عبد المطلب وعبد الله بن عمر والشعبي. وهذا القول اختاره هو الإمام الصنعاني في سبل السلام، اختاره من المتأخرين الشيخ ابن باز والشيخ مقبل عليهم رحمة الله، بوب عليه في الجامع الصحيح. استدل هؤلاء بحديث ابن عمر قال رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. قالوا فهذا كان لأنه في بناء، القول الرابع في المسألة قول من حاول أيضا الجمع بين الأدلة، أن النهي في هذه الأحاديث محمول على كراهة التنزيه، وأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم لذلك محمول على الجواز. فقالوا فعله صلى الله عليه وسلم دليل جواز هذا الأمر، ونهيه عن دليل أن هذا الشيء مكروه، لكن على سبيل التنزيه لا على سبيل التحريم. وهذا القول رواية عن أبي حنيفة وأحمد بن حنبل وأبي ثور وأبي أيوب الأنصاري، وهو قول النخعي، على أن بعضهم قد عزى إليه القول الأول. بقي هناك أقوال أخرى أشار إليها المؤلف رحمه الله الشوكاني في نيل الأوطار، وذكر أدلة القائلين بها. وهي كما ترى من المسائل التي كل من أهل العلم نزع بأحاديث وأدلة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن الجمع بين الأدلة أولى من إعمال بعضها وترك البعض، فمن جمع بينها بأن هذا النهي محمول على الكراهة وأن فعله صلى الله عليه وسلم محمول على الجواز ويكون منهيا عنه لكراهة التنزيه، قوله هذا ليس بعيد. وأيضا من جمع عليه بأن هذا في البنيان يجوز وفي الصحراء لا يجوز، هذا أيضا ليس ليس بقوي هذا الجمع. فإن الإنسان حتى لو قضى حاجته في الفضاء لا زال بينه وبين القبلة ماذا؟ حاجز وحائل من جبال وبيوت ربما ومدن وقرى. ولكن المراد تعظيم الجهة، تعظيم جهة القبلة. أما القول الأول ادعوا نسخ أدلة أصحاب القول الثاني، والقول الثاني ادعوا نسخ أدلة أصحاب القول الأول، والنسخ يحتاج مزيد على ذلك. وإن كان حديث جابر ظاهر أنه متأخر لكن ليس في أنه نسخها. وأيضا مما يضعف قول التفريق بين البناء والفضاء حديث جابر قال ثم رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بعام يبون مستقبل القبلة. من المتبادر للذهن أن جابر أين رأى؟ في الفضاء أو في بيت؟ لم يكن جابر يعني يطلع على النبي صلى الله عليه وسلم في بيته. فمن المتبادر القريب إلى الذهن أن رؤية جابر للنبي صلى الله عليه وسلم يبون مستقبل القبلة كانت في الفضاء وفي الصحراء. فالقول بحمل نهيه صلى الله عليه وسلم على الكراهة وفعله على الجواز قول قريب. أما القول بالتحريم مطلقا تنافي أدلة الجواز، والقول بالجواز مطلقا تنافي أدلة التحريم، والقول بالتفريق بين البناء والفضاء قول يعني عليه ما ذكر. ما من أحد بعيد من الكعبة يقضي حاجة إلا بينه وبينها حائل، وغير ممكن أن يستقبل الكعبة بفرجه مباشرة إلا أن يبول يقضي حاجة في المسجد، وهذا حرام. فبقي أن حمل نهيه صلى الله عليه وسلم على كراهة التنزيه، وأن الأولى خلاف ذلك. هذا من أحسن ما يجمع به بين الأدلة. وقد بسطها المؤلف رحمه الله هنا في نيل الأوطار لمن أراد الاستزادة. ولولا أن الأدلة هذه قوية من الجوانب كلها وأقوال العلماء، وإلا لما ذكرنا كل هذه الأقوال. الحاصل من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستقبال والاستدبار للكعبة في حال قضاء الحاجة، وجاء في بعض الروايات القبلة، فتبين أن المراد أي جهة القبلة، وأنها جهة محترمة، وأنه ينبغي صيانة هذه الجهة وهذه الوجهة عن قضاء الحاجة إليها. ثم ذكر مسألة استجمار بثلاث أحجار إن شاء الله يأتي ذكره في الدرس الآتي. كان هنا أخ أتى بسؤال في الدرس السابق يسأل عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويل للذي يكذب فيضحك الناس، ويل له ثم ويل له، ما حاله؟ الحديث له طرق، بل بعض الطرق حسن لذاته، روي الحديث من طرق كثيرة، طريق يحيى بن سعيد القطان وسفيان الثوري وغير من الأئمة، عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. من هو جده؟ معاوية بن حيدة، بهز بن حكيم ابن معاوية بن حيدة عن أبي عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويل للذي يحدث القوم فيكذب، ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك القوم، ويل له ويل له. وسلسلة بهز بن حكيم عن أبي عن جده سلسلة حسنة، فبهز بن حكيم ترجمة ثقة أو صدوق، وأبوه حكيم بن معاوية روى عنه جمع من الثقات، وذكره ابن حبان في كتاب الثقات، وقال النسائي: ليس به بأس. وكلمة ليس به بأس نفي للبأس، ليست مثل لا بأس به. لا بأس به أي ماذا؟ ليس بقوي فيه ضعف، أما ليس به بأس نفي للبأس عنه، مما تكون قريب من التوثيق. فهو حسن الحديث وأبوه صحابي، فحديث بهز بن حكيم حديث حسن، له شاهد عن أبي هريرة مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه الزبير بن سعيد في إسناده رجل يقال له الزبير بن سعيد، فيه ضعف، وبقية رجال كلهم ثقات معروفين، وهو شاهد قوي له. أيضا له شاهد عن ابن مسعود من قوله بسند صحيح، له شاهد عن ابن مسعود من قوله موقوفا عليه وسنده صحيح، في وعيد من يحدث فيكذب ليضحك الناس، وهي موجودة عن دين نسيت الدفتر، وإلا هي مع من أخرجها وفي أي مواضع أخرجت. فالحاصل من هذا أن الحديث ثابت، ولم أرى من العلماء من ذكره في كتب العلل أو انتقده، فهو حديث صحيح لغيره، حديث بهز حسن وبهذه الطرق والشواهد يكون صحيحا لغيره. ويسأل ما معناه؟ معنى واضح، أن الذي يأتي بما يسمى نكت منكت يكذب، ويأتي بالنكت وهو يعلم أنها كذب لقصد ماذا؟ أن يضحك الناس، هذا متوعد بالويل. ولذا مر معنا في كتاب عمل اليوم والليلة كان النبي صلى الله عليه وسلم يمزح ولا يقول إلا إيش؟ إلا حقا، ما كان يكذب. كان يأتيه رجل: يا رسول الله احملني أريد الجهاد في سبيل الله، يقول: أحملك على ابن الناقة. قال: يا رسول الله كيف تحملني على ابن الناقة؟ قال: وهذا الجمل ولدته الناقة. من أين قال جمل؟ جاءت امرأة قالت: يا رسول الله ادعو الله أن يدخلني الجنة. قال: لا تدخل الجنة عجوز. ولت تبكي، دعاها قال: لا تدخل الجنة عجوز بل تصير شابة. ومرت معنا هذه الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمازح ولا يقول إلا حقا. فالإنسان إذا أراد المزاح لا يكثر منه، وأيضا يلزم الحق. وأما أن يكذب يأتي بنكت كذب، هذا الناس يسمون النكتة الشيء المضحك، وإلا النكتة عند العلماء ما هي؟ الفائدة. هل كل فائدة اسمها نكتة؟ الفائدة الدقيقة، حتى يعبر عن العلماء يقولون النكتة هي الفائدة المستنبطة بإمعان نظر ودقة فهم، فائدة مستنبطة بإمعان النظر وفهم دقيق. ولذا ألف الحافظ ابن حجر كتاب النكت على كتاب ابن الصلاح، نكت أي فوائد دقيقة. ألف الزركشي كتاب النكت على مقدمة ابن الصلاح وغيرهم من العلماء. ولكن شاع عند الناس أن النكتة هي الشيء ماذا؟ المضحك. فإذا أراد الإنسان أن يأتي بنكتة كما يقال أو يمزح فلا يجوز أن يكذب، بل إن هذا الحديث ظاهر أن هذا الفعل من الكبائر، فإنه توعد عليه بالويل، ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك القوم ويل له ويل له. ثلاث مرات كررها النبي صلى الله عليه وسلم. ها؟ الحديث هذا يعني مصحح لا مثبت له. جزاك الله خير. هو حديث طرق ودل على أنه ثابت، صححه الشيخ الألباني. طيب ما شاء الله جيد، يعني طرق ظاهرة في أنه حديث ثابت. قال الأخونا قال فعل المكروه على الاستمرار هل يصل إلى الحرام؟ وما حكم الذين يعملون مراحيض ثابتة وموجهة إلى القبلة مدى الحياة؟ لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا الأمر، وما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم يؤخذ بعين الاعتبار. فلا يبني الإنسان مرحاضا متوجها إلى القبلة، بل إذا كان كذلك يكسره حتى لا يبقى فاعلا للمكروه دائما. وأما هل فعل المكروه على الاستمرار يصل إلى الحرام؟ المكروه مكروه، ولكن قد يقترن بالقلب ماذا؟ استخفاف. وقد يكون هذا الاستخفاف حرام، استخفاف بأوامر الشرع أو بأحكام الله. وأما المكروه مكروه، لا يمكن أن نقول إن فعل المكروه يصير ماذا؟ حراما. ولذا ابن عباس رضي الله عنه جاء عنه بالسند الصحيح ماذا قال؟ لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. تأمل، جعل ابن عباس صغيرة سمها، قال لكن الإصرار والاستخفاف الذي يوجد في القلب قد يعظم هذا الذنب. فالمكروه مكروه، ولكن قد يقترن بفعل هذا المكروه استخفاف وعدم تعظيم لأوامر الله، فلا يبعد أن يقع في الحرام. فعلى هذا من بنى مرحاض متوجه إلى جهة القبلة يكسره، والأمر يسير، ما سيكلف إن شاء الله شيء كثير. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي مر معنا وإنك لن تدع شيئا اتقاء الله إلا أبدلك الله خيرا منه. حديث من هذا ومن رواه؟ مر معنا قبل الليالي، ها ما ستذكرون ليش؟ حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، مر معنا أنه عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مبهم في مسند أحمد، وهو حديث صحيح. ها أي نعم، انحرف أبو أيوب، انحرف. ممكن تنظر إذا في مرحاض متوجه للقبلة ممكن تنحرف عنه وتقضي الحاجة إلى غير القبلة. مر معنا أن أبو أيوب كان يرى إيش؟ تحريم، فلعله استغفر من بنائها إلى جهة القبلة أو نحو ذلك، إنه كان يرى أن هذا محرم. ها؟ استغفار بالخلاء؟ لا، ما يمكن خرج استغفار، ما يمكن. اللي تقصد نجيل على المسألة التي مرت أمس، لا. من الذي يقول بجواز اليوم رأيت فائدة؟ الذي يقول بجواز متابعة المؤذن على الخلاء وجواز حمد الله لفظا، يقول به شيخ الإسلام فيما نقل عنه. شيخ الإسلام له قولان نقل عنه بعض الحنابلة في كتاب الفروع، وفي كتاب آخر نقلوا عنه أنه يقول بالجواز، مع أنه في شرح العمدة، شرح عمدة الفقه له، يقول بالكراهة. ولا شك أن ما كتبه في كتابه يكون ماذا؟ أطمل للنفس. كتابه يكتبه يقول هذا مكروه، موافق لجماهير العلماء. ونقل عنه بعض الحنابلة أنه يقول بالجواز، ولكن حديث أبي أيوب فننحرف عنه ونستغفر الله، ممكن أنه استغفر بعد أن خرج، بعد أن قام من حاجته. يعني الشيخ ابن عثيمين يقول في حديث أبي أيوب فننحرف عنه أنهم ما استطاعوا ينحرفوا تماما، فبقي شيء يسير فاستغفروا لأجله. طيب إذا بينا برواية أخرى جيد. يعني نعم على ما ذكر أن من أجل بنائها أن بنيت إلى القبلة ولم يستطع هو تغييرها. نعم ممكن. والكلام الذي نقل الأخ وليد عن الشيخ ابن عثيمين يعني إذا جاءت رواية فيه فهو المحمل الأحق أنه ما كان يستطيع ينحرف انحرافا تاما فيستغفر الله جل وعلا.